بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجده بحي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإن العصمة فيهما وبهما. هذه السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى هداية ونجاة لهذه الأمة، من تمسك بسنته هدي إلى صراطه المستقيم، ومن أعرض عنها كان على خطر عظيم. هي سفينة نوح عليه السلام، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله جل وعلا عليه، من ركبها فقد نجا. هذه السنة التي تحملها رجال أفذاذ وبلغوها كما سمعوها لمن بعدهم، تعظيما لصاحبها وقياما بواجبهم الذي من أجله استحق الثناء والفضل العظيم. فقد زكتهم نصوص الكتاب والسنة، أثنى عليهم نبي هذه الأمة فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد بسند صححه الإمام أحمد والشيخ الألباني عليه رحمة الله في مشكات المصابيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا العلم الذي جاء به نبي الهدى وما أرسله الله تبارك وتعالى إلا هاديا ومبشرا ونذيرا، ما بعثه الله جل وعلا إلا معلما للناس الخير. منة الله جل وعلا على هذه الأمة عظيمة ببعثته فداه أبي وأمي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي جاء بهما نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا العلم لا يحمله أي واحد من الناس، هذا العلم بالذات لا يحمله إلا الموفق الذي وفقه الله جل وعلا وفتح عليه من أبواب الخير العظيمة هذا الفتح. ولهذا كان هؤلاء هم سادة هذه الأمة بعد نبيها، كان هؤلاء حملة علم رسول الله، هم ورثته، ورثة تركته المباركة العظيمة. لا يحمل علم النبوة إلا من اجتمعت فيه أوصاف، إلا من اجتمعت فيه أوصاف أولها تقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلانية، ثم الصدق مع الله جل وعلا والصدق مع خلقه، لأن أهل الحديث هم أصدق الناس حديثا، لأن أهل الحديث أمانتهم منوطة بصدق لسانهم، بصدق لسانهم فيما تحملوه من هذه الأمانة العظيمة. تحملوا حديث رسول الله، تحملوا الوحي الذي نقلوه إلى غيرهم يتقربون بذلك إلى ربهم ويعظمون من خلاله نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولولا حبهم لرسول الله وحرصهم على نشر سنته ما تبوأوا هذه الوظيفة ولا حرصوا على هذا الخير الذي قال فيه نبي الهدى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف هم الذين يأتون بعد السلف، فلكل قوم خلف وسلف، فإذا كان من جاء بعد الأولين سار على طريقتهم والتزم منهجهم يصدق أن يقال فيه خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف. وهذا لا يصدق بالدرجة الأولى إلا على أهل السنة وعلمائها خاصة وكبارها بالدرجة الأولى، لا يصدق إلا على أهل الحديث. ولهذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أمته تبقى على الحق متمسكة لا يضرها المخالفون ولا المخذلون مهما كانت ظروفهم ومهما اشتدت أحوالهم ومهما ضاقت عليهم شؤونهم، فإن الحق الذي شرح الله جل وعلا به صدورهم هو الذي يسليهم في محنتهم، وهو الذي يثبتهم على مواقفهم. فميزتهم وخصلتهم الثبات على الحق دائما وأبدا، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يتغيرون ولا يتبدلون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا الحديث العظيم، تأملوا في هذه الطائفة العظيمة المنصورة المؤيدة بالحق، كيف هو حالها وكيف هو ثباتها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من خيرهم ولا من فضلهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم وراء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظاهرين على الحق لا غير، لأنهم ما عظموا إلا الحق وما اتبعوا إلا الحق، لم يعظموا ولم يقدسوا أشخاصا مهما علت مرتبتهم، ولم يتعصبوا لأسماء مهما كان فضل أصحابها، إنما التزامهم وتعصبهم للحق المبين الذي جاء في كتاب رب العالمين ودعا إليه نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فقد والله نصح هذه الأمة، وما مات يوم مات إلا بعد أن تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نعوذ بالله من الهلاك وأهله، ونعوذ به تبارك وتعالى ونستجيره من الانحراف عن الهدي ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه الطائفة المنصورة والفرقة النادية إن لم تكن أهل الحديث فمن هم؟ كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء هم الذين جمعوا تلك الأوصاف، هم الذين عظموا السنة حق تعظيمها، هم الذين علموا السنة حق علمها، هم الذين وقفوا عند نصوصها ولم يتعدوا نصا من هذه النصوص. في يوم من الأيام لقيت أحد قدامى تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ التكريتي أبو عبد الرحمن، أسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يحفظ أهل الشام جميعا من شر الأشرار ومن فتنة الروافض الفجار. فأخبرني خبرا عن شيخه، قال ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لا يستطيع إذا صح عنده حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعداه أو أن يمر من غير أن يعمل به البتة. ولهذا قد يخالف جماهير العلماء في مسألة من المسائل لأن الحديث أو لأن دليله في المسألة حديث رسول الله، وما وجد ما يصرفه عن ظاهر فهم هذا الحديث. ولو وجد لقال ربما بما قال به غيره من العلماء، وهذا دليل مكانة علماء الحديث وأئمة السنة في عظيم حرصهم وشدة تمسكهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرحم وأن يرحم جميع علمائنا ويحفظ ويوفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاهم على الحق المبين. هذا العلم يحمله من كل خلف، والخلف هم الذين يأتون من بعد سلفهم بفتح اللام بخلاف بإسكانها أي الخلف، فهذا لا يكون إلا في العقب الفاسد لقول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بهذا المعنى، إما أن يكون ثناء ومدح لهؤلاء الذين يحملون هذا العلم أي علم النبوة، وإما أن يكون بمثابة الأمر، وهذا قد يؤيده رواية من روايات هذا الحديث: فليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول في هذه الأمة ذو الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى طاعته، الذين نزههم الله تبارك وتعالى عن المعاصي الظاهرة ونجاهم من الفتن الظاهرة والباطنة، فهم سالمون من الشهوات والشبهات، فهم سالمون من الشهوات والشبهات، لم يقعوا فيها ولم يقترفوا واحدا منها. هذا الوصف العظيم الذي يليق بهؤلاء، كيف لا وهم يحملون الميراث المبارك، يحملون العلم النافع، يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جمعوا أوصافا ثلاثة عظيمة، وهي من وظائفهم وهي من منهجهم العملي فيما تعبدوا به ربهم تبارك وتعالى. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فوظيفتهم أنهم ينفون، وهذا قياما بواجب بقياما بواجبهم من دفع الشر عن هذه الأمة وتنزيه هذا الوحي مما ليس منه، كما أنهم ينزهونه من النصوص التي ليست من نصوصه، لا من نصوص الكتاب ولا من نصوص السنة، والقصد في هذا نصوص السنة. من الذي يميز للأمة في حديث رسول الله بين صحيحها وسقيمها، بين مقبولها ومردودها؟ السنة جنى عليها من جنى من المفسدين، ومن جنايات هؤلاء على سنة حبيبنا أنهم وضعوا فيها ما ليس منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد هؤلاء وعيدا شديدا في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كيفما كانت نيته وقصده. ومن الناس من وضع الحديث بالنية الحسنة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه. ولما ابتلينا في هذا الزمان بأصحاب المناهج المنحرفة والفهوم السقيمة، يأتي أحدهم لمن وقع في الزلل والانحراف، ولمن خاض فيما لا يعنيه وتكلم فيه، وأنه جان على نفسه جان على غيره، يأتي من يزكيه بعد ذلك. ما عرفنا عنه إلا خيرا، ما سمعنا عنه إلا خيرا. وفي الحقيقة ليس هذا موضوع هذه المقالة أو المسألة. نحن نعتقد ليس كل من انحرف وظل أن انحرافه في أموره كلها، قد يكون الناس من أطغى الناس ومن أفسدهم، الخوارج من أفسد الناس وهم شر الخلق تحت أديم السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وأن من قتلوه هو خير قتيل عند الله، وأن من قتل منهم هو شر قتيل عند الله. ولكنهم يصدقون الحديث خصلا من خصالهم وحسن من حسناتهم. هل هذه الحسنة تشفع لضلالهم ولباطلهم وتخرجهم عن كونهم ضلال؟ وجب على أهل الحق أن يحذروا من شرهم وباطلهم. كلا والله الذي رفع السماء بغير عمد، يبقون في غالب أمرهم وفي أصلهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وظيفة هؤلاء الخيرين الذين حفظ الله جل وعلا بهم دينه ونصر بهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلى بهم شريعته، أنهم ينفون عن هذا العلم تحريف الغالي، بمعنى أنهم يميزون بين الحق والباطل فيه. الغالي هو المتجاوز للحد في كل شيء. والحد ما هو؟ الحد ما كان موافقا لهدي وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن جاوزه كان من الغلاة. ولهذا أبرز الطوائف الغالية في دين الله هم الخوارج، الذين عمدوا إلى النصوص التي جاءت في المعاصي وفي أهلها وأنزلوها وجعلوها الذين عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار أو في الكفر وأهله، وأنزلوها وجعلوها في المعاصي وأهلها، فكفروا المسلمين، كفروا من عصم الله جل وعلا دمه وماله وعرضه، فكفروا لأجل ذلك المؤمنين الموحدين، واعتقدوا أنهم خالدين مخلدين في نار الجحيم، عمدوا لمثل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يلتفتوا إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ربنا جل وعلا وصفه بالأخوة وجعله أخا له، هذه وظيفة من وظائفهم، ومن وظائفهم كذلك أنهم بعد نفيهم لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والمبطل هو الذي يأتي للنصوص الشرعية فيجعلها موافقة لباطله، بمعنى ينتحلها خدمة لباطله وضلاله. وهذه صفة لجميع أهل البدع والأهواء، ولهذا أمثال هؤلاء لا يردهم ولا يدفع ضلالهم إلا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فإذا جاء هذا الأصل، أي أصل فهم نصوص الكتاب والسنة على ما فهمه سلف هذه الأمة، رجع هؤلاء ودفع شرهم وانتحال باطلهم، وبقيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ناصعة بيضاء من مثل هذا الشر والباطل وتأويل الجاهلين. قال عليه الصلاة والسلام: الجاهل، وما أدراك ما الجاهل، الذي شره على أمة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. وهذا ليس بالنسبة للجاهل الجهل البسيط الذي يعترف بجهله ويذعن بحاله، إنما المشكل في الجاهل الذي يتصدر، والجاهل الذي يظن بنفسه شيئا وأنه بلغ المنزل، الجاهل الذي يناطح العلماء ويتطاول على الأكابر منهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تأويله للنصوص الشرعية على غير هدي الأولين ولا على غير طريقة المهديين. وانظر إلى ذلك الجاهل الذي جاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الأضحية وذبحه لأضحيته والأضحية عن أمته، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالدليل الدامغ على فكره الخامج أنه وصل لشيء يستدل على جواز الذبح لغير الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أمتي. فمن ذبح لسيد عبد القادر أو لسيد عبد الرحمن أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء التي صدت الناس عن سبيل الله وأوقعتهم في الشرك بالله تبارك وتعالى، مع وجود هؤلاء الضلال من المنحرفين الجاهلين الذين يصدق فيهم قول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن لم يكن هؤلاء فمن إذن؟ إن لم يكن هؤلاء عين من هذه العينات الفاسدة التي أفسدت في دين الله تبارك وتعالى وما أهلك الدين، والدين قائم ظاهر إلى قيام الساعة، أي المقصود تدين الناس، إلا أمثال هؤلاء الجهال الضلال الذين صدوا الناس عن سبيل الله. لذا كان لزاما علينا جميعا أن نعرف رجالنا وأن نعرف أئمتنا وعلماءنا وأن نتمسك بغرزهم وأن نجتمع حولهم، فإن الله جل وعلا جعل عصمتنا من الشرور كلها إلا بهذا الأمر، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبوة باقية فينا، باقية في سنته وفي هديه وفي علمائه الذين يتمسكون بها ويدعون إليها وينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأله جل في علاه أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يفتح علينا في الخيرات جميعها، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يهدي قلوبنا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، كما نسأله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة العظيمة أن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيدي الكافرين المبطلين المعاندين المحاربين لله ورسوله، وعلى رأسهم اليهود الغاصبين وما يفعلونه هذه الأيام وما يعاون به ويؤزهم به من أولئك النصارى الحاقدين، من أولئك النصارى الحاقدين الذين يقودهم الأمريكان. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينتقم منهم، وأن يجعل تدميرهم تدميرا عليهم، وأن يفرق بين كلمتهم، وأن يشتت جمعهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، إنه سميع مجيب، كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، وأن يحفظ ويوفق إمامنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، التي تدله على الخير وتأمره به، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجده بحي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإن العصمة فيهما وبهما. هذه السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى هداية ونجاة لهذه الأمة، من تمسك بسنته هدي إلى صراطه المستقيم، ومن أعرض عنها كان على خطر عظيم. هي سفينة نوح عليه السلام، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله جل وعلا عليه: من ركبها فقد نجا. هذه السنة التي تحملها رجال أفذاذ وبلغوها كما سمعوها لمن بعدهم، تعظيما لصاحبها وقياما بواجبهم الذي من أجله استحق الثناء والفضل العظيم. فقد زكتهم نصوص الكتاب والسنة، أثنى عليهم نبي هذه الأمة فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد بسند صححه الإمام أحمد والشيخ الألباني عليه رحمة الله في مشكات المصابيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا العلم الذي جاء به نبي الهدى وما أرسله الله تبارك وتعالى إلا هاديا ومبشرا ونذيرا، ما بعثه الله جل وعلا إلا معلما للناس الخير. منة الله جل وعلا على هذه الأمة عظيمة ببعثته فداه أبي وأمي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي جاء بهما نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا العلم لا يحمله أي واحد من الناس، هذا العلم بالذات لا يحمله إلا الموفق الذي وفقه الله جل وعلا وفتح عليه من أبواب الخير العظيمة هذا الفتح. ولهذا كان هؤلاء هم سادة هذه الأمة بعد نبيها، كان هؤلاء حملة علم رسول الله، هم ورثته، ورثة تركته المباركة العظيمة. لا يحمل علم النبوة إلا من اجتمعت فيه أوصاف، إلا من اجتمعت فيه أوصاف أولها تقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلانية، ثم الصدق مع الله جل وعلا والصدق مع خلقه، لأن أهل الحديث هم أصدق الناس حديثا، لأن أهل الحديث أمانتهم منوطة بصدق لسانهم، بصدق لسانهم فيما تحملوه من هذه الأمانة العظيمة. تحملوا حديث رسول الله، تحملوا الوحي الذي نقلوه إلى غيرهم يتقربون بذلك إلى ربهم ويعظمون من خلاله نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولولا حبهم لرسول الله وحرصهم على نشر سنته ما تبوأوا هذه الوظيفة ولا حرصوا على هذا الخير الذي قال فيه نبي الهدى: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف هم الذين يأتون بعد السلف، فلكل قوم خلف وسلف. فإذا كان من جاء بعد الأولين سار على طريقتهم والتزم منهجهم، يصدق أن يقال فيه خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف. وهذا لا يصدق بالدرجة الأولى إلا على أهل السنة وعلمائها خاصة وكبارها بالدرجة الأولى، لا يصدق إلا على أهل الحديث. ولهذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أمته تبقى على الحق متمسكة لا يضرها المخالفون ولا المخذلون مهما كانت ظروفهم ومهما اشتدت أحوالهم ومهما ضاقت عليهم شؤونهم، فإن الحق الذي شرح الله جل وعلا به صدورهم هو الذي يسليهم في محنتهم، وهو الذي يثبتهم على مواقفهم. فميزتهم وخصلتهم الثبات على الحق دائما وأبدا، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يتغيرون ولا يتبدلون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا الحديث العظيم، تأملوا في هذه الطائفة العظيمة المنصورة المؤيدة بالحق، كيف هو حالها وكيف هو ثباتها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من خيرهم ولا من فضلهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم وراء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظاهرين على الحق لا غير، لأنهم ما عظموا إلا الحق وما اتبعوا إلا الحق، لم يعظموا ولم يقدسوا أشخاصا مهما علت مرتبتهم، ولم يتعصبوا لأسماء مهما كان فضل أصحابها، إنما التزامهم وتعصبهم للحق المبين الذي جاء في كتاب رب العالمين ودعا إليه نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فقد والله نصح هذه الأمة، وما مات يوم مات إلا بعد أن تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نعوذ بالله من الهلاك وأهله، ونعوذ به تبارك وتعالى ونستجيره من الانحراف عن الهدي ومخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه الطائفة المنصورة والفرقة النادية إن لم تكن أهل الحديث فمن هم؟ كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء هم الذين جمعوا تلك الأوصاف، هم الذين عظموا السنة حق تعظيمها، هم الذين علموا السنة حق علمها، هم الذين وقفوا عند نصوصها ولم يتعدوا نصا من هذه النصوص. في يوم من الأيام لقيت أحد قدامى تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ التكريتي أبو عبد الرحمن، أسأل الله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يحفظ أهل الشام جميعا من شر الأشرار ومن فتنة الروافض الفجار. فأخبرني خبرا عن شيخه قال: ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه لا يستطيع إذا صح عنده حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعداه أو أن يمر من غير أن يعمل به البتة. ولهذا قد يخالف جماهير العلماء في مسألة من المسائل لأن الحديث أو لأن دليله في المسألة حديث رسول الله، وما وجد ما يصرفه عن ظاهر فهم هذا الحديث. ولو وجد لقال ربما بما قال به غيره من العلماء. وهذا دليل مكانة علماء الحديث وأئمة السنة في عظيم حرصهم وشدة تمسكهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرحم وأن يرحم جميع علمائنا ويحفظ ويوفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاهم على الحق المبين. هذا العلم يحمله من كل خلف، والخلف هم الذين يأتون من بعد سلفهم بفتح اللام بخلاف بإسكانها أي الخلف، فهذا لا يكون إلا في العقب الفاسد لقول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله بهذا المعنى، إما أن يكون ثناء ومدح لهؤلاء الذين يحملون هذا العلم أي علم النبوة، وإما أن يكون بمثابة الأمر، وهذا قد يؤيده رواية من روايات هذا الحديث. فليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والعدول في هذه الأمة ذو الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى طاعته، الذين نزههم الله تبارك وتعالى عن المعاصي الظاهرة ونجاهم من الفتن الظاهرة والباطنة، فهم سالمون من الشهوات والشبهات، فهم سالمون من الشهوات والشبهات، لم يقعوا فيها ولم يقترفوا واحدا منها. هذا الوصف العظيم الذي يليق بهؤلاء، كيف لا وهم يحملون الميراث المبارك، يحملون العلم النافع، يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جمعوا أوصافا ثلاثة عظيمة، وهي من وظائفهم وهي من منهجهم العملي فيما تعبدوا به ربهم تبارك وتعالى. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فوظيفتهم أنهم ينفون، وهذا قياما بواجبهم من دفع الشر عن هذه الأمة وتنزيه هذا الوحي مما ليس منه، كما أنهم ينزهونه من النصوص التي ليست من نصوصه، لا من نصوص الكتاب ولا من نصوص السنة، والقصد في هذا نصوص السنة. من الذي يميز للأمة في حديث رسول الله بين صحيحها وسقيمها، بين مقبولها ومردودها؟ السنة جنى عليها من جنى من المفسدين، ومن جنايات هؤلاء على سنة حبيبنا أنهم وضعوا فيها ما ليس منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد هؤلاء وعيدا شديدا في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كيفما كانت نيته وقصده. ومن الناس من وضع الحديث بالنية الحسنة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه. ولما ابتلينا في هذا الزمان بأصحاب المناهج المنحرفة والفهوم السقيمة، يأتي أحدهم لمن وقع في الزلل والانحراف، ولمن خاض فيما لا يعنيه وتكلم فيه، وأنه جان على نفسه جان على غيره، يأتي من يزكيه بعد ذلك. ما عرفنا عنه إلا خيرا، ما سمعنا عنه إلا خيرا. وفي الحقيقة ليس هذا موضوع هذه المقالة أو المسألة. نحن نعتقد ليس كل من انحرف وظل أن انحرافه في أموره كلها، قد يكون الناس من أطغى الناس ومن أفسدهم، الخوارج من أفسد الناس، وهم شر الخلق تحت أديم السماء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وأن من قتلوه هو خير قتيل عند الله، وأن من قتل منهم هو شر قتيل عند الله. ولكنهم يصدقون الحديث خصلا من خصالهم وحسن من حسناتهم. هل هذه الحسنة تشفع لضلالهم ولباطلهم وتخرجهم عن كونهم ضلال؟ وجب على أهل الحق أن يحذروا من شرهم وباطلهم. كلا والله الذي رفع السماء بغير عمد، يبقون في غالب أمرهم وفي أصلهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وظيفة هؤلاء الخيرين الذين حفظ الله جل وعلا بهم دينه ونصر بهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلى بهم شريعته، أنهم ينفون عن هذا العلم تحريف الغالين، بمعنى أنهم يميزون بين الحق والباطل فيه، الغالي هو المتجاوز للحد، المتجاوز للحد في كل شيء. والحد ما هو؟ الحد ما كان موافقا لهدي وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن جاوزه كان من الغلاة. ولهذا أبرز الطوائف الغالية في دين الله هم الخوارج، الذين عمدوا إلى النصوص التي جاءت في المعاصي وفي أهلها وأنزلوها وجعلوها الذين عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار، في الكفار أو في الكفر وأهله، وأنزلوها وجعلوها في المعاصي وأهلها، فكفروا المسلمين، كفروا من عصم الله جل وعلا دمه وماله وعرضه، فكفروا لأجل ذلك المؤمنين الموحدين، واعتقدوا أنهم خالدين مخلدين في نار الجحيم، عمدوا لمثل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يلتفتوا إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ربنا جل وعلا وصفه بالأخوة وجعله أخا له، هذه وظيفة من وظائفهم، ومن وظائفهم كذلك أنهم بعد نفيهم لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والمبطل هو الذي يأتي للنصوص الشرعية فيجعلها موافقة لباطله، بمعنى ينتحلها خدمة لباطله وضلاله. وهذه صفة لجميع أهل البدع والأهواء، ولهذا أمثال هؤلاء لا يردهم ولا يدفع ضلالهم إلا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فإذا جاء هذا الأصل، أي أصل فهم نصوص الكتاب والسنة على ما فهمه سلف هذه الأمة، رجع هؤلاء ودفع شرهم وانتحال باطلهم، وبقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ناصعة بيضاء من مثل هذا الشر والباطل وتأويل الجاهلين. قال عليه الصلاة والسلام: الجاهل، وما أدراك ما الجاهل؟ الذي شره على أمة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. وهذا ليس بالنسبة للجاهل الجهل البسيط الذي يعترف بجهله ويذعن بحاله، إنما المشكل في الجاهل الذي يتصدر، والجاهل الذي يظن بنفسه شيئا وأنه بلغ المنزل، الجاهل الذي يناطح العلماء ويتطاول على الأكابر منهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تأويله للنصوص الشرعية على غير هدي الأولين ولا على غير طريقة المهديين. وانظر إلى ذلك الجاهل الذي جاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الأضحية وذبحه لأضحيته والأضحية عن أمته، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالدليل الدامغ على فكره الخامج أنه وصل لشيء يستدل على جواز الذبح لغير الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أمتي. فمن ذبح لسيد عبد القادر أو لسيد عبد الرحمن أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء التي صدت الناس عن سبيل الله وأوقعتهم في الشرك بالله تبارك وتعالى، مع وجود هؤلاء الضلال من المنحرفين الجاهلين الذين يصدق فيهم قول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن لم يكن هؤلاء فمن إذن؟ إن لم يكن هؤلاء عين من هذه العينات الفاسدة التي أفسدت في دين الله تبارك وتعالى وما أهلك الدين، والدين قائم ظاهر إلى قيام الساعة، أي المقصود تدين الناس، إلا أمثال هؤلاء الجهال الضلال الذين صدوا الناس عن سبيل الله. لذا كان لزاما علينا جميعا أن نعرف رجالنا وأن نعرف أئمتنا وعلماءنا وأن نتمسك بغرضهم وأن نجتمع حولهم، فإن الله جل وعلا جعل عصمتنا من الشرور كلها إلا بهذا الأمر، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبوة باقية فينا، باقية في سنته وفي هديه وفي علمائه الذين يتمسكون بها ويدعون إليها وينفون عنها تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأله جل في علاه أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يفتح علينا في الخيرات جميعها، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يهدي قلوبنا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، كما نسأله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة العظيمة أن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيدي الكافرين المبطلين المعاندين المحاربين لله ورسوله، وعلى رأسهم اليهود الغاصبين وما يفعلونه هذه الأيام وما يعاون به ويؤزهم به من أولئك النصارى الحاقدين، من أولئك النصارى الحاقدين الذين يقودهم الأمريكان. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينتقم منهم، وأن يجعل تدميرهم تدميرا عليهم، وأن يفرق بين كلمتهم، وأن يشتت جمعهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، إنه سميع مجيب، كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، وأن يحفظ ويوفق إمامنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، التي تدله على الخير وتأمره به، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.